وإما أن يكون لم يلتقي به، وإما أن يكون ليس بمعاصر له. فإذا كان معاصرا له هذا يسمى بالتدليس الخفي، وأما إذا لم يكن معاصرا له هذا يسمى إرسال. عفوا، الأول يسمى بالإرسال الخفي والثاني يسمى إرسال. هذين النوعين يطلق أيضا عليهما عند بعض أهل العلم كما تقدم، يطلق عليهما بالتدليس. ومن ذلك الحسن البصري. الحسن البصري وصف بالتدليس وهو في الحقيقة يرسل ولا يدلس، هو الغالب عليه الإرسال وليس التدليس. يروي مثلا عن أبي هريرة، أو يروي عن جابر رضي الله تعالى عنهما من الصحابة، أو فلان وفلان ولم يسمع منهم، ومع ذلك سمي مدلسا. فهذا النوع التاسع من أنواع التدليس. بقي كيفية التعامل مع هذه الأنواع. طبعا كما تلاحظون أن هذه الأنواع ليست كلها مفسدة للخبر، فمثلا ما يتعلق بتدليس البلدان هذا لا يؤثر على الإسناد، وإنما هذا يؤثر على الراوي لأنه يوهم التكثر والرحلة، فهذا ليس له علاقة بالصناعة الحديثية. كذلك أيضا فيما يتعلق بالإرسال هذا يعامل معاملة المرسل، فيكون الخبر منقطع ولا يعني يكون يعامل معاملة التدليس المعروف أو المخصوص. كذلك أيضا هذا المدلس قد يدلس عن الثقات، فهذا لا يؤثر عليه. وممن وصف بأنه لا يدلس عن الثقات سفيان بن عيينة، وقد نص على هذا جمع من الحفاظ، وحتى قال أبو حاتم الحبان سفيان لا يدلس عن الثقات. فمثل هذا التدليس لا يضر من وقع فيه كسفيان بن عيينة، لا يضر هذا التدليس الذي وقع فيه. بقي تدليس الإسناد وتدليس كذلك، طبعا حتى تدليس الشيوخ هذا ينبغي معرفة اسم هذا الراوي وتعيينه، ينبغي تعيين معرفة تعيين هذا الراوي. فإذا كان الإنسان عالم بالرواة وتراجمه ما شابه ذلك لا يخفى عليه هذا الأمر. لكن بقي تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس القطع وتدليس السكوت. بالنسبة لتدليس القطع كما ذكرت هذا خاصا بالمقدم، فإذا ينبغي التثبت فيما يتعلق بالمقدم، وسوف يأتي كيفية التعامل مع هذا النوع. أما ما يتعلق بتدليس العطف، فتدليس العطف كما ذكرت ما نقل له شيء كان يفعله، ويبدو أن ما فعل إلا في ذاك المجلس الذي ذكر عنه. فالأصل فيما رواه شيم، الأصل أنه محمول على السماع والاتصال، هذا هو الأصل. نعم، بقي تدليس الإسناد وتدليس التسوية. بالنسبة لتدليس الإسناد، هؤلاء المدلسين الذين يفعلون تدليس الإسناد قسمهم العلائي وابن حجر إلى خمسة أقسام، بين الذي لم يصب به إلا نادرا، وبين الذي يعني يدلس، بين من لم يدلس إلا عن ثقة، وبين من لم يصف به إلا نادر، وبين من كان مكثر من التدليس، إلى أن ذكر من كان يعني أيضا يدلس وفيه ضعف. المقصود أن العلائي وابن حجر قسم هذا التدليس إلى خمسة أقسام، والذي يبدو والله أعلم أنه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. إما أن يكون هذا المدلس مكثر من هذا التدليس فيكون الغالب عليه التدليس وليس السماع، وإما أن يكون مقلا، وإما أن يكون مقلا. والذي يبدو والله أعلم، وهذا من خلال التتبع وتنصيص الحفاظ، أن كل من وصف بالتدليس في الغالب من الثقات أن تدليس قليل. يعني الأعمش المشهور بالتدليس أبو زرع ماذا قال عنه؟ قال ربما دلس، قال ربما دلس. ولذلك عندما سأل يعقوب بن شيبة السدوسي، سأل يحيى بن معين، قال هل يكون المدلس إذا لم يصرح بالتدليس هل يكون حجة ولا لا؟ قال لا يكون حجة فيما دلس فيه، إذا ثبت أنه دلس. فالثقات المشهورين بالحفظ وكثرة الرواية هم ممن وصف بالتدليس هم في الحقيقة مقلين من التدليس، ومنهم كما ذكرت الأعمش وقتادة وسفيان الثوري، وقد نص البخاري على أن سفيان الثوري مكن من التدليس، وكذلك أبو إسحاق السبيعي، وكذلك أيضا الزهري، وأيضا محمد بن إسحاق، ومن وصف ابن إسحاق بقلة التدليس ابن المديني. فهؤلاء الثقات بالذات الحفاظ الكبار كأبي إسحاق وقتادة والأعمش، هؤلاء مقلين من التدليس. فالأصل فيما رووه عن شيوخهم الأصل أنه محمول على السمع والاتصال بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يثبت لهم سماع من هذا الشيخ الذي رووا عنه، لابد أن يثبت أنهم سمعوا منه في الجملة. الأمر الثاني هو أنك تجمع طرق هذا الحديث، وذلك أن الثقات في الغالب إذا دلسوا يذكرون في بعض المواطن، يذكرون أحيانا من دلسوا عنه، يبينون أنهم قد دلسوا. فتجد الواحد منهم يقول أخبرت، أحيانا يقول عن فلان، وفي موضع آخر أو عندما يحدث به مرة أخرى يقول أخبرت عن فلان أو لم أسمع من فلان. فإذا جمعت طرق الحديث ولم تجد شيئا من ذلك، ولم يذكر هذا الراوي واسطة بينه وبين شيخه، الشرط الثالث هو أن يستقيم المتن والإسناد، لا يكون في المتن ولا في الإسناد نكارة. فإذا كان المتن مستقيم والإسناد مستقيم، فالأصل أنك تحمل رواية هذا الراوي على السماع والاتصال. والدليل على هذا من وجوه. الوجه الأول هو ما ذكرته عن يحيى بن معين، قال لا يكون حجة فيما دلس فيه، يعني إذا ثبت أنه دلس، فعندما يقول عن يعني احتمال التدليس هذا شيء قليل. والذي يدل على أن احتمال التدليس شيء قليل هو أن هذا من الحفاظ الكبار، ولا يحتاج إلى أن يدلس ويكثر منه لأنه قد سمع كثيرا، فما يحتاج إلى أن يدلس لأنه قد سمع. الأمر الثالث أن تعامل الحفاظ مع هؤلاء هو على هذه الطريقة، ولذلك تجد أن البخاري ومسلم قد خرجوا لأمثال هؤلاء بالعنعنة، ولم يوجد عن هؤلاء تصريح بالتحديث حتى في خارج الصحيحين. ولذلك سأل تقي الدين السبكي، سأل الحافظ بن الحجاج المزي عن هذه المسألة، قال هل وجد أن هؤلاء قد صرحوا بالتحديث في خارج الصحيحين؟ قال بعضهم لم يوجد لهم ذلك، وإنما حملوا هذا على إحسان الظن. فأقول أن الشيخين طريقتهم هو هذه. فالأصل في رواية هؤلاء الذين وصوا بشيء من التدليس، الأصل بالشروط السابقة، الأصل أن عندما يروي فلان عن فلان الأصل المحمول على السمع والاتصال بالشروط السابقة. وكما ذكرت أن يعني تعامل الحفاظ هو على هذه الطريقة، وتجد أيضا هذا تجد فيما صحح الترمذي وفيما صحها كذلك أيضا من خزيمة ومن حبان وغيرهم. وإن كان من حبان نص في مقدمة صحيحة قال كل راوي موصوب بالتدليس روينا له بالعنعنة فقد ثبت لنا سماع من هذا الراوي في مكان آخر. هذا في الغالب وليس دائما. وأما إذا استنكروا شيء في المتن فهنا يتوقفون، ولذلك من خزيمة يروي للأعمش بالعنعنة التصريح بالسماع، وهذا بالشروط السابقة. لكن عندما استنكر شيء في المتن، وذلك عندما روى من طريق الأعمش عن حبيبنا أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، استنكر قوله على صورة الرحمن، وذلك لأن لم تأتي في الروايات التي أصح من هذه الرواية كرواية معمر عن همام عن أبي هريرة، ولفظ الصحيحين ليس فيه هذا. وكذلك لأن سفيان الثوري عندما روى هذا الخبر عن حبيبنا أبي ثابت عن عطاء أرسله لم يذكره ابن عمر، فلذلك قال لا عمش قد عنعن ولا أدري هل سمع من حبيب هذا الخبر ولا لم يسمع، فتوقف في صحته. وطبعا هذه الرواية، هذه اللفظة على صورة الرحمن، قد اختلف أهل العلم فيها، بعضهم قبلها وبعضهم ردها، وممن ردها كما تقدم من خزيمة، وممن قبلها إسحاق بن راهوية وصححها. أما الإمام أحمد احتج بها ولم ينقل عنه أنه صححها، لكن لا شك أن الضمير كما بيّن الإمام أحمد وغيره ومنه ابن تيمية يعود إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل خلق آدم على صورته، والمقصود بذلك إثبات الصفات لله عز وجل. فالله عز وجل أخبر بأن له وجه وللإنسان وجه، وأخبر بأن له سمع وللإنسان له سمع، وأخبر أيضا بأن له عينين وللإنسان أيضا كذلك عينين. طبعا أجمع أهل السنة والحديث على أن لله عز وجل عينين، فالمقصود بذلك إثبات الصفات. ولا شك أن وجه الله وسمع وبصر سبحانه وتعالى وسائر الصفات لا شك أن لا تشبه صفات عبادة، ما في شك في هذا، وهذا أمر معلوم. فالمقصود بهذا إثبات الصفات. فهذه اللفظة خلق آدم على صورة الرحمن هي لقب، أنها لا تصح، لأنها معلولة بعدة علل. إذا سلمت مما تقدم فعطاء لم يذو السماع من ابن عمر، وحبيبنا أبي ثابت قد تكلم في رواية عن عطاء، وقد عن أيضا. الشاهد مما ذكرته أن ابن خزيمة يروي لي من طريق الأعمش أحاديث كثيرة بالتصوير، هو يلعن عنه إذا توفرت الشروط السابقة. لكن هنا عندما استنكر المتن رجع إلى مسألة العنعنة، فقال إن الأعمش عنعن، ولا أدري هل صرح بالتحديد، هل سمعه ولا لم يسمعه، لم يسمع، هل سمع هذا الخبر من شيخه ولا لم يسمع. فأقول الخلاصة أن الموصوفين بالثقة وبالحفظ ممن وصف بالتدليس هم في الحقيقة من القسم الأول. وأما إذا كان القسم الثاني يكون مكثر من التدليس، فهذا لابد أن يصرح بالتحديث، هذا لابد أن يصرح بالتحديث. وفي الحقيقة أن من وصف بهذا بالإكثار من التدليس هم قلة من المدلسين، هم قلة من المدلسين من الثقات، ومنهم الوليد مسلم فهو مكثر، ومنهم كذلك أيضا بقي من الوليد فهو أيضا مكثر، لكن أغلب المكثرين، أغلب عفوا ممن وصف بالتدليس من الحفاظ الثقات، هم في الغالب أن من القسم الأول وتدليسهم قليل. وقد قال ابن دقيق العيد، قال إما أن نطرد ما جاء في الصحيحين على كل كتب الحديث، وإما أن نعامل ما جاء في الصحيحين من العنعنة كما نعامل العنعنة التي خارج الصحيحين. وأما التفريق ما بين الصحيحين وما بين غيرهما في العنعنة فهذا خطأ، والصواب هو أن نطرد العنعنة التي في خارج الصحيحين على ما جاء في الصحيحين. وكما تقدم هو أن هؤلاء الموصوفين بالتدليس من الثقات والذين تدور عليهم الأسانيد هم مقلين، فالأصل في روايتهم أن محمول على السماع والاتصال، هذا هو الأصل. وأما ما يتعلق بتدليس التسوية فيشترط أن يصرح الراوي، يشترط أن يصرح شيخ هذا الراوي بالسماع من شيخه. يعني مثلا فيما رواه الوليد عن الأوزاعي عن قتادة، لابد أن يصرح الأوزاعي بالسماع من قتادة، لأن حتى نأمن تدليس التسوية من قبل الوليد تلميذ الأوزاعي، فإذا صرح نكون أمنا أنه قد دلس تدليس التسوية. وأما ما يتعلق بتدليس السكوت فبالنسبة عمر بن علي بن عطاء المقدمي، فالذي يبدو لي والله أعلم أنه ما يفعل هذا كثيرا وإنما أحيانا، ولذلك ابن عدي ما ذكر إلا في ترجمة الحديث حديث واحد فيما أظن روى عن هشام، وقد اختلف عليه، روى عن هشام بن عروة وقد اختلف عليه، وللأصل في أحاديث أنها مستقيمة، فهذا يدل على أنه قد سمع هذه الأخبار من هشام بن عروة أو سمعها من شخص ثقة عن هشام، فما أعرف أنه استنكر على المقدم إلا الحديث الذي ذكره بن عدي في ترجمته، وقد يكون هناك حديثين أو ثلاثة، فهذا قليل بالنسبة لحديث المقدم، فهذا القليل ما يجعل هو الأصل، وإنما يجعل الأصل هو الصحة والاستقامة، ونعرف أنه قد دلس بعدم استقامة هذا الخبر، فعندما لا يستقيم هذا الخبر يكون عرفنا أن هنا قد دلس. فهذا ما يتعلق بالتدليس، ولعلك عند هنا ونكمل بمشيئة الله في دروس قادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع عشر: المضطرب والمعلل، ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهم فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت، فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله، لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له. ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه،
وبالأولى نعم
وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة
عقيل،
ويرويه عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا. العشرين: المدرج، هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه. الواحد
أحسن. نعم نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: المضطرب والمعلل. هذا القسم أو هذه المسألة من مسائل المصطلح، هي في الحقيقة من المسائل المهمة في هذا الفن، وهو فيما يتعلق بالمعلل والمضطرب. والمعلل والمضطرب داخل أيضا في الشاذ والمنكر، فأقول فيما يتعلق بالمضطرب والمعلل قد يتداخل أن المضطرب والمعلل، وقد طبعا المعلل لفظ عام فيدخل فيه المضطرب، المعلل أعم من المضطرب فيكون داخلا في أحد أقسامه، أقسام العلة الاضطراب، داخل في أحد أقسام العلة الاضطراب، والاضطراب فرع وأحد أقسام العلة، ولذلك جمع المصنف هنا ما بينهما. فأقول فيما يتعلق بالمعلل، المقصود بالعلة هي ما يكون مانعا من صحة الحديث، يكون سبب لا يظهر، يكون مانعا من صحة الحديث، سبب غامض غير ظاهر، كأن الحديث صحيح ولكن هذا الأمر الذي وجد في هذا الحديث يمنع من صحة الحديث، فهذا هو المقصود بالعلة. وقد يطلق بعض أهل العلم العلة على كل ما يكون به ردا للخبر، كل ما يكون من أسباب رد الخبر يسمى علة في الخبر، لكن في الغالب يطلقون العلة على السبب الغامض، السبب الذي يكون غير ظاهر، كأن الحديث صحيح ثم يكون فيه أمر يمنع من صحته، فهذا يسمى بالمعلل وبالعلة. وفي الحقيقة أن العلة من مسائل الحديث المهمة، ولذلك لم يتكلم في العلة إلا قلة من الحفاظ ومن النقاد في تعليل الأحاديث، وقل في زمننا هذا من يتكلم في هذا الأمر ويفهمه، ولذلك كان الحفاظ ينبهون على معرفة هذا الفن ودقته والاهتمام به. وفي الحقيقة أن معرفة هذا الفن ترجع إلى أمرين، أولا من الناحية النظرية معرفة ما المقصود بالعلة وكيف تعلل الأخبار، ثم الأمر الثاني هو من الناحية العملية، وهو بالقراءة في كتب العلل وبتتبع كلام الحفاظ في تعليل الأخبار، فهذا يعين كثيرا بعد توفيق الله عز وجل على معرفة كيفية التعليل ومعرفة العلة. نعم، والعلة تنقسم إلى قسمين، إما علة في المتن وإما علة في الإسناد، إما علة في المتن وإما علة في الإسناد. فأما ما يتعلق بالعلة في المتن فأقول تقدم لنا فيما سبق أن المتن لا يصحح حتى يكون متنا مستقيما، وذلك لا يخالف نصا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا الحديث لا يشبه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا الحديث منافيا ويستحيل في العقل قبوله، وكذلك أيضا لا تكون هذه الزيادة التي في الحديث لا تكون زيادة، فإن كانت زيادة فلا بد من توفر الشروط التي تقبل فيها الزيادة، وسوف يأتي التنبيه عليها بمشيئة الله. فأقول العلة في المتن هي مرجعها إلى أن يروى هذا المتن على وجه يخالف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا نستدل على خطأ هذا المتن، وأن هذا المتن وهم، وأن أحد الرواة قد وهم في هذا المتن. وقد ضربت أمثلة فيما سبق، وأيضا مما يمثل به في هذا الأمر ما ذكرت فيما سبق من أن جاء في بعض الأحاديث أن أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة، وذكرت الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان هذا المتن، وأن خدم أهل الجنة ليس ولدان مخلدون، عفوا ليسهم بأطفال للمشركين، وإنما هم ولدان مخلدون كما ذكرهم الله عز وجل. وأما أطفال المشركين فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام عنهم في حديث أبي هريرة وابن عباس بأن الله عز وجل هو أعلم بما كانوا عاملين، فهذا المتن متن باطل لأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة. وكثيرا ما ترد الأخبار لأنها مخالفة لما جاء في كتاب الله ولأنها مخالفة لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن لا بد أن يكون المتن مستقيم لا يخالف نصوص الكتاب والسنة مخالفة صريحة بحيث ما يمكن الجمع، وهذا يكون لأهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا بعض الجهال قال عن حديث أبي هريرة الذي ثبت في مسلم في قصة الأعمى وجاء في السنن أنه عبد الله بن أم مكتوم، قال أن هذا الحديث ليس بصحيح لأنه مخالف للقرآن. كيف مخالف للقرآن؟ قال لأن الله عز وجل أخبر بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا الأعمى قد أخبر عن نفسه بأنه أعمى وأنه شاسع الدار وليس هناك قائد يلائمه، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يأتي إلى المسجد حتى يحضر صلاة الجماعة. قالوا هذا تكليف بما يشك وبما لا يطاق، فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام مع ذلك يأمره؟ إذن هذا الحديث ليس بصحيح. طبعا كلام هذا الشخص باطل وليس بصحيح، وذلك أن هذا الحديث أولا صحيح وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم، ثم متن مستقيم ولا يخالف شيئا مما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن العميان على قسمين، هناك من العميان من يكون كأنه مبصر، ومنهم عبد الله بن أم مكتوم، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستنيب على المدينة يوليه على المدينة، وهذا يدل على ذكائه وعلى قدرته وأنه ليس بعاجز تماما كما قد يحصل لبعض العميان. حتى ذكر الطحاوي أنه كان هو بيده الراية في معركة القادسية، الراية في الغالب ما تعطى إلا للشجعان، ومع ذلك كان عبد الله بن أم مكتوم كانت الراية معه. فهذا معلوم ومشهور أن بعض العميان يعني قد يمسك بيدك ويدليك على المكان الذي تريده وكأنه يبصر، فكان عبد الله بن أم مكتوم هو من هذا الصنف. وأما الصنف الآخر عندما يكون الأعمى يشق عليه أن يصل المسجد وليس هناك من يمسك بيده وأنه لو خرج ما يصل إلى مقصوده، فهذا ليس صلاة الجماعة بواجبة عليه لأنه ما يستطيع، عاجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف حال عبد الله بن أم مكتوم ولذلك أمر بأن يأتي. ولذلك ثبت في الصحيحين وفي غيرهما من حديث الزهري عن محمود بن ربيعة عن عتبان بن مالك عندما قال يا رسول الله إن بصري قد ضعف وأنه تأتي أحيانا الظلمة والليل ويأتي المطر فلا أستطيع أن أصلي معك، فاختر لي مكان حتى أصلي فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقر على ذلك واختار له مكانا في بيته وصلى فيه حتى يتخذه عتبان بن مالك رضي الله عنه مصلى له. فالرسول عليه الصلاة والسلام غاير ما بين عتبان وما بين عبد الله بن أم مكتوم، مع أن في قصة عتبان أنه لم يصب بالعمى، بينما عبد الله بن أم مكتوم كان مصابا بالعمى، ومع ذلك غاير بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يقر الأول على أن يتخلف عن الجماعة وهو ابن أم مكتوم، بينما الثاني وهو عتبان أقره. فأقول أن التعليل في المتن هذا لابد أن يكون بعلة واضحة دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت فيما سبق الحديث الذي رواه الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال ثلاثة لا يستجاب لهم الدعاء، فذكر منهم رجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فصبر عليها. هذا محسن، كيف ما يستجاب له الدعاء؟ هذا قد أحسن، عندما مسك هذه المرأة وصبر عليها، والله عز وجل أخبر بأن الصابرون يوفون من الأجر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فكيف لا يستجاب له دعاء؟ فهذا متن باطل ليس بصحيح، وقد أخطأ من صححه. فينبغي الانتباه لهذا الأمر، ينبغي الانتباه لهذا الأمر، ولا تصحح على حديث الباطلة المخالفة لنصوص القرآن الواضحة وللسنة النبوية البينة الصحيحة. ومن ذلك كما تقدم حديث أن المرأة اللي بلغت المحيض لا يصح، لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، كما قلت أن هذا الحديث ممكن أن يمثل به في كل علة، ممكن أن يعلل بها الخبر، هذا الحديث صحيح أن يمثل به، فهذا كما تقدم متن باطل مخالف لنصوص القرآن والسنة النبوية على بطلان إسناده أيضا. نعم، فهذا قسم يكون تكون العلة فيه في المتن. القسم الآخر الذي يعلل أيضا فيما يتعلق بالمتن هو أن يكون هذا الحديث يروى بأسانيد صحيحة، فيكون له لفظ صحيح، ثم يروى بإسناد آخر يأتي بلفظ مخالف لهذا اللفظ الصحيح. كمثال على هذا أن إبراهيم روى عن الأسود، عفوا، أبو إسحاق السبيعي روى عن الأسود عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنه وعن أبيها أن رسول عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. هذا متن باطل ليس بصحيح، ولذلك حكم كبار الحفاظ على بطلانه وتعليله، مع أن الأسود ثقة حافظ، وعفوا، مع أن أبو إسحاق السبيعي ثقة حافظ والأسود أيضا ثقة إمام جليل، ومع ذلك هو لفظ منكر. وذلك أن إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود قد روياه عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوء للصلاة، توضأ وضوء للصلاة، هذا اللفظ الصحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام الجنب وهو على جنابه إلا أن يغتسل أو يتوضأ، إلا أن يغتسل أو يتوضأ. فأقول أبو إسحاق السبيعي أخطأ في لفظ هذا الحديث، فهذا الحديث له سند صحيح بلفظ صحيح ومتن مستقيم، وجاء بإسناد آخر فخالف اللفظ الصحيح لهذا الحديث. هذا قسم آخر من العلة التي تكون في المتن. القسم الثالث من العلة التي تكون في المتن هو أن يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة وبأحاديث مشهورة في واقعة أو في سنة أو في حكم الله عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي إسناد آخر يخالف ما جاء في هذه الواقعة، يأتي إسناد آخر متنه يخالف ما جاء في هذه الواقعة أو في هذا الحكم أو هذه السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كمثال على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نقل عنه بأسانيد متعددة صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام، من ذلك حديث عثمان الذي في الصحيحين، ومن ذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، من ذلك حديث ابن عباس في البخاري، ومن ذلك حديث علي بن أبي طالب في البخاري، ومن ذلك أيضا أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام في صفة وضوءه، ولم يذكر فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله قبل أن يتوضأ، لكن جاء بأسانيد فيها ضعف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتوضأ قال بسم الله. هذه الأسانيد جاءت متعددة، وإن كان فيها كلها لا تخلو من ضعف، ما يمكن أن تتقوى هنا. لماذا ما يمكن أن تتقوى؟ لأنه قد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم وفي هذه السنة أحاديث كثيرة صحيحة ليس فيها أنه كان يقول بسم الله ثم يتوضأ. يعني مثلا في حديث عمر كان يقول عندما ينتهي من الوضوء يتشهد عليه الصلاة والسلام، فما كان يقول بسم الله عندما يبدأ. فهذه الحديث موجودة من جهتين، الجهة الأولى ضعف أسانيدها، الجهة الثانية في عدم تقويها أن هذا الأمر قد جاء بأسانيد متعددة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس فيه أنه كان يقول بسم الله، فدل هذا على بطلان هذا الحديث. ولذلك شبه اتفاق بين الحفاظ على ردها. جاء المتأخرون قالوا إن الأسانيد إذا كانت ضعيفة وجاءت بطرق متعددة تتقوى، إذن تكون هي صحيحة ولا حسنة لغيرها، فأخطأوا في ذلك. بل هذه الحديث باطلة في الحقيقة ومردودة كما تقدم شرح ذلك. كذلك أيضا مثل هذا مسح الوجه، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، جاء في أحاديث كثيرة قد تصل إلى 30 أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا دعا بأسانيد صحيحة كثيرة. ثم جاء بأسانيد فيها ضعف أنه كان يمسح بيديه على وجهه عندما ينتهي من الدعاء. هذا المسح باطل وليس بصحيح من جهتين، الجهة الأولى ضعف هذه الأسانيد، الجهة الثانية أن هذه الأسانيد لا يمكن أن تتقوى، وذلك أن هذه الواقعة قد جاءت بأسانيد متعددة ليس فيها أنه كان يمسح. فالحافظ بن حجر رحمه الله حسن هذه الحديث، ابن تيمية ضعفها، والحق مع ابن تيمية، وهذا منهج المتقدمين من أهل الحديث، وذلك أنهم ضعفوها ولم يصححوها. كذلك أيضا تخليل اللحية جاء بأسانيد متعددة صحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يخلل لحيته، جاء في أسانيد ضعيفة أنه كان يخلل لحيته. هذه الأسانيد بعضهم قال باجتماع طوقها يكون هذا ثابت وأن هذا الحديث حصل لغيره، بعضهم صححها، نقول هذا باطل، وذلك أن الأسانيد الصحيحة في المتعددة التي ذكر صفة وضوء الرسول عليه الصلاة ما فيها أنه كان يمسح، عفوا ما فيها أنه كان يخلل لحيته، فدل على بطلان هذه الزيادة. نعم جاء تخليل اللحية عن الصحابة، فيكون تخليل اللحية أمر مشروع لا بأس به لأن الصحابة كانوا يفعلونه، لكن فيما يتعلق بصحة هذا اللفظ في هذه الأحاديث التي جاءت ما يصح هذا اللفظ، بل هو لفظ باطل. فينبغي الانتباه لهذا الأمر، ينبغي الانتباه لهذا الأمر. فكثير من المتأخرين يصححون مثل هذه الأخبار وهي بالحقيقة معلولة وليست بصحيحة. إذن العلة في المتن تنقسم إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة. أما العلة في الإسناد فهي على قسمين، العلة في الإسناد على قسمين، إما مع المخالفة وإما مع التفوت. وقبل أن أشرح ذلك، كما ذكرت فيما سبق أن الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة، كما هو بالنسبة للمدن وكما هو بالنسبة للأشياء، لها طرق معروفة مسلوكة تصل من خلالها، فكذلك الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة. ولذلك نبهت فيما سبق أنه ينبغي معرفة الطرق التي توصل إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من خلال معرفة أصحاب هؤلاء الصحابة ومعرفة أصحاب هؤلاء الذين رووا عن الصحابة وهكذا. ولذلك تجد أن الحفاظ الكبار يكون هذا حديث باطل. طيب كيف باطل؟ ما يبينون، يأتي المتأخرون يكون هذا حديث صحيح رجال ثقات، إذن هو صحيح، بينما المتقدمون يعللون من هذه الناحية، من جهة هذه الطرق المسلوكة المعروفة. وذلك عندما يروي شخص غير معروف برواية عن شخص آخر ما يعرف بروايته عنه، فيكون هذا مردود. ومن ذلك الحديث الذي رواه موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة في كفارة المجلس، قال مسلم أن هذا الحديث يعني ما أعرف حديثا جاء بهذا الإسناد إلا هذا المتن في كفارة المجلس، لأن موسى بن عقبة لا يعرب برواية عن سهيل بن أبي صالح. قال البخاري له بل هو معلول. قال ما هو علته؟ حتى علته خفيت على مسلم، فقال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن عون بن عبد الله أنه قال كذا وكذا، فأصبح الحديث موقوفا على عون بن عبد الله، ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان معلولا. وقدمت رواية وهيب لأن وهيب معروف برواية عن سهيل بن أبي صالح. موسى بن عقبة على أنه من الثقات المشهورين أيضا، لكن ما معروف برواية عن سهيل، فلذلك قدمت رواية موسى رواية وهيب. وأيضا مما يقدم رواية وهيب على رواية موسى بن عقبة هو أن موسى بن عقبة سلك الجادة، لأن سهيل بن أبي صالح كثيرا ما يروي عن أبي هريرة، فظن الحديث هكذا، بينما وهيب جاء بأمر آخر يدل على زيادة حفظه وإتقان لهذا الحديث، فلم يجعل عن أبي صالح عن أبي هريرة، وإنما قال عن عبد الله بن عون عن عون بن عبد الله، فهذا يدل على ضبطه وإتقانه. فأقول أن الأحاديث لها طرق مسلوكة، فعندما يتفرد شخص برواية عن شخص غير معروف بروايته عنه يكون هذا علة، ولذلك كثيرا من علل الأخبار تكون بهذا الأمر وبهذه الطريقة. ولذلك كما ذكرت عندما يتفرد الوليد بن مسلم وهو من الثقات الحفاظ عن مالك يكون حديث باطل، مع أنه من الثقات الحفاظ الذين لا يعرفون الصناعة الحديثية والعلل يقولون الوليد عن مالك هذا إسناد صحيح، الوليد ثقة حافظ ومالك إمام جليل، لكن الذين يعرفون هذا الأمر يقول لا هذا ما يصح، لأن الوليد لا يعرف برواية عنه. أيضا عندما يتفرد هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة حافظ عن الزهري ولم يتابع على هذا الحديث من أحد من أصحاب الزهري يكون هذا الحديث باطل، لأن هشيم إنما سمع من الزهري مرة واحدة، وقيل أن الأحاديث التي كتبها عن الزهري رماها شعب بن الحجاج في الماء أو مزقها، فأصبحت روايته ضعيفة، ما سمع عنه إلا في مجلس واحد، فعندما يتفرد يكون مردود. وكما تقدم في تعليل خبر همام عن ابن جريج عن أنس عن الزهري عفوا عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الحمام خلع خاتمه لأن فيه ذكر الجلالة، فهذا الحديث قد أنكر أبو داود مع أن رجال ثقات لأنه معلول. وذلك أن همام بن يحيى لم يسمع من ابن جريج إلا مرة واحدة عندما قدم البصرة، وابن جريج ما كانت كتبه معه، وحملوا عنه وهم فيما يبدو مستعجلين، ما كان بين أظهرهم حتى يكرر عليهم الحديث فيسمعون مرارا كثيرة، وهذه طريقة الحفاظ يكررون سماع الخبر من الشيخ حتى يتقنونه ويضبطونه. فأعل هذا الخبر من أبو داود قال هذا حديث منكر ولا بين نكارته، ونكارته هي ما تقدم شرحه أن الرواة قد خالفوا همام بن يحيى في هذا الخبر ورووه بلفظ آخر، فهذه علة. فأقول غالب التعليلات من هذه الجهة، فيكون التعليل إما من أجل التفرد، وذلك عندما يتفرد شخص برواية عن شخص غير معروف برواية عنه، أو يأتي إسناد كامل كل واحد منهم لا يروى برواية عن الشخص الآخر فهذا يكون معلول. والسبيل لمعرفة هذا الأمر هو من خلال معرفة الطرق المسلوكة للمتون، الطرق المشهورة التي تروى فيها الأحاديث الصحيحة، وهذا يكون في الكتب المشهورة وعلى رأسها الصحيحين، وبقراءة كلام تتبع كلام الحفاظ والجرح والتعديل في معرفة هذه الطرق. الأمر الثاني، العلة التي تكون في الإسناد تكون مع المخالفة، تكون مع المخالفة، وذلك أن الحديث يقع فيه اختلاف، فبعضهم يصله وبعضهم يرسله، فهنا يكون الحكم للأوثق والأكثر، يكون الحكم للأوثق والأكثر، يكون الحكم هنا للأوثق والأكثر. فكما تقدم مثلا عندما روى إبراهيم، عفوا، حسان بن إبراهيم الكرماني عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، خالفه وكيع وعبد الرزاق وخلاد بن يحيى، فقالوا عن عبد العزيز بن أبي رواد عن محمد بن واسع ليس عن نافع عن ابن عمر. فهنا هذا تضاد واختلاف، يكون المقدم هم الأكثر والأحفظ. المتأخرون يقولون هذا حديث وهذا حديث، حسان بن إبراهيم هو حديثا عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، وهؤلاء وكيع ومن تابعه حديثهم آخر، وهذا باطل وليس بصحيح، بل هذا معلول عند المتقدمين. رواية حسان باطلة ومردودة، رواية حسان باطلة ومردودة. فهذا تعليل يكون مع التضاد، هذا يكون تعليل مع التضاد والاختلاف. ومن ذلك أيضا، طبعا هذا أيضا متعلق في المتن ومتعلق أيضا نوعا ما في الإسناد، ما رواه هزيل بن قيس، عفوا، ما رواه قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسى على الخفين والنعلين، هذا خطأ ليس بصحيح، وإنما كان يمسح على الجوربين والنعلين، هكذا رواه. والصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، جاء بأسانيد كثيرة قد تصل إلى 20 أو قريب من ذلك، أو قد تكون بعد إلى 60، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، ليس فيه ذكر النعلين ولا الجوربين. فهذا الحديث معلول أيضا، لأن الأسانيد الصحيحة المتكاثرة رواته بلفظ آخر، والحديث واحد ليس عدة حديث. المتأخرون يقولون هذه عدة حديث. إذن الخلاصة أن العلة إما أن تكون في المتن وهي على الأقسام الثلاثة، وإما أن تكون في الإسناد وهي على القسمين اللذين ذكرتهما قبل قليل. أما ما يتعلق بالمضطرب، فالمضطرب هو الحديث الذي يقع فيه اختلاف، وهذا الاختلاف إما في المتن وإما في الإسناد، وهذا الاختلاف على قسمين، إما أن يمكن الجمع والترجيح، فهذا ما يكون الحديث مضطرب، لأن الجمع ممكن والترجيح ممكن، ومثل ما مثل به الذهبي، قال حديث جاء عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، وجاء من طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وجاء من طريق آخر عنه عن أبي سلمة وسعيد كلاهما عن أبي هريرة، فهذا ليس بمضطرب، فالزهري حمله عن أبي سلمة وعن سعيد، وهذا لا يكون إلا بشرطين، أن يكون الذي نروه عن الزهري من الثقات الحفاظ حتى تكون كل رواياتهم صحيحة، وهذا الذي حصل هنا، وحتى ويكون هذا الذي اختلف عليه واسع رواية مثل الزهري، الزهري واسع رواية. فأقول إذا أمكن الجمع بدون تعسف فهنا يكون الحديث صحيح، لأن الاضطراب انتفى من هذا الحديث. وأما إذا لم يمكن الجمع، وذلك أن المتن اضطرب بوجوه متدافعة ولا يمكن الجمع بينها، فهذا يكون الحديث ضعيف، لأن هذا يدل على أن راوي هذا الخبر لم يتقن حفظه، فلذلك اختلف عليه، مرة قال كذا ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا ولا يمكن الجمع، كلهم الذين رووه عنه ثقات، فدل هذا على أن الاضطراب منه والخطأ منه، وأنه لم يضبط المتن. أو يكون هذا الاضطراب في الإسناد، وذلك عندما ما يمكن الجمع أيضا، وهذا الثقة يروي كذا وهذا كذا وهذا كذا، فهذا يكون أن أيضا الذي اختلف عليه لم يحفظ، فيكون الاختلاف منه، فهذا يضعف الخبر. إذا المتن، إذا الاضطراب عفوا يكون على قسمين، إما أن يمكن الجمع وإما أن لا يمكن الجمع. إذا أمكن الجمع فهذا ليس هو المضطرب الذي يعلل به الخبر، وأما إذا لم يكن الجمع فهذا الاضطراب إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في الإسناد، وذلك عندما تتدافع الوجوه وأحدها يخالف الآخر سواء كان في المتن أو في الإسناد، فهذا يدل على أن الراوي لم يحفظه فيكون الحديث ضعيف. هذا هو المضطرب باختصار. أما المدرج، ولعل أيضا نختصر الكلام فيه، المدرج هو أيضا فن من فنون المصطلح، وذلك أنه أحيانا قد تقع زيادات في المتن أو في الإسناد، وهذه الزيادات ليست من الحديث لا من حيث المتن ولا من حيث الإسناد، فهذا الشيء الذي هو زيادة في الحديث يسمى مدرج في الحديث، يسمى مدرجا في الحديث. هذا الإدراج كما ذكرت إما يكون في المتن وإما في الإسناد. مثال في المتن ما جاء من طريق يونس عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن الرسول عليه السلام ذكر العبد والمولى الذي يؤدي حق الله وحق مواليه أنه يكون له أجرين ونحو ذلك، ففي نفس الحديث قال لولا الجهاد في سبيل الله ولولا الحج ولولا بر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. هذا جاء في الحديث، هذا في الحقيقة الكلام ليس من كلام الرسول عليه السلام، لأن الرسول ما يمكن أن يتمنى أن يكون مملوك والحر أفضل من المملوك، وإنما هذا من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالراوي أدرج في الحديث، راويه أدرج في الحديث، فهذا يسمى مدرج. والطريقة إلى معرفة المدرج من غيره هو أن تجمع طرق الحديث فيتبين لك أن هذا هل هو من الحديث أو ليس من الحديث، وذلك عندما يبين الراوي يفصل الكلام يجعل هذا من كلام أبو هريرة مثلا، يعني مثل ما جاء عن الزهري عن ابن كيمة عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قرأ فثقلت عليه القراءة، فبعد أن انتهى من الصلاة قال لعل بعضكم نازعني، قالوا نعم يا رسول الله، فنهاهم عن ذلك. جاء في الحديث قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه. هذا الحرف إنما هو من كلام الزهري ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من كلام أبي هريرة، وإنما هو من كلام الزهري. بعض الرواة بيّن أنه من كلام الزهري، وبهذا حكم الحفاظ كالزهري وغيره. فهذا كل اضطراب، هذا عفوا كل إدراج يكون في المتن. وجعل بعض أهل العلم أن الإدراج في المتن على ثلاثة أقسام، إما يكون في أول الحديث وإما يكون في وسطه وإما يكون في نهايته، وكثير ما يكون في نهايته. وهذا الإدراج إما يكون من الصحابي كما تقدم في قول أبي هريرة لولا الجهاد والحج لأحببت أن أكون مملوكا، وإما يكون من التابعي كالزهري كما ضرب مثال قبل قليل، وكثيرا ما يدرج الزهري كلاما في الحديث. فبعض الرواة عندما لا يكون متقن قد يدخل كلام الزهري ضمن الحديث فيجعله حديث، يجعله كأن كل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالزهري كثيرا ما يدرج كلام الله إما تفسيرا وإما توضيحا أو ما شابه ذلك وإما حكما. نعم. وأما الإدراج في الإسناد فمثاله ما حصل لشريف بن عبد الله القاضي أنه كان يحدث بحديث فدخل عليه ثابت بن موسى الزاهد فقال وهو يحدث عندما دخل عليه قطع حديثه وقال من قام في الليل حسن وجهه في النهار. ثابت بن موسى الزاهد ظن أن هذا حديث للرسول عليه السلام وأنه مروي بالإسناد الذي كان يحدث به شريك، فرواه عن شريك وجعل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من كلام شريك وجعل إدراجا في الإسناد، وذلك أن الزهري أن شريك كان يحدث بحديث فقبل أن يقول متن قطع الحديث وقال هذا الكلام عندما رأى ثابت بن موسى الزاهد، فجعل هذا الكلام مرويا بهذا الإسناد الذي هو لمتن آخر وليس لهذا المتن الذي هو من كلام شريك بن عبد الله القاضي. إذن الإدراج من يكون في المتن ومن يكون في الإسناد، والإدراج في الإسناد على أقسام وفي المتن أيضا على أقسام، لكن في الحقيقة هذه الأقسام هي تقريبا قسم واحد. المقصود أن هذا الإدراج يكون في المتن أو في الإسناد، وذلك أن يكون هذا الكلام ليس كلام الرواة صلى الله عليه وسلم، أو أن يدخل في الإسناد ما ليس من سلسلة الرواة. والطريقة لمعرفة ذلك هو أن تجمع طرق الخبر فيتبين لك أن هذا الرجل مثلا ليس من الإسناد، أو أن هذا اللفظ ليس من الحديث، وذلك أن الرواة يبينون ويفصلون. نعم، هذا ما يتعلق بالمدرج. ولعلي أتكلم عن ألفاظ الأداء، وقد تكلمت عليها فيما سبق في المعنعن، وذلك أني ذكرت أن ألفاظ الأداء أي صيغ التحمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون صريحة في السماع، وهي كما ذكرت أربعة: سمعت، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو قال لي، أو كنت معه فقال كذا. فهذه الأربعة هي صريحة في السماع. وإما أن تكون ليست بصريحة في السماع، أن يقول، وهذا على أمرين: أن يقول حدثت، أخبرت، بلغني، فيبين أنه منقطع. يعني من يقول حدثت، أخبرت، بلغني، فيبين أنه منقطع وأنه لم يسمع هذا الخبر، فهذه صريحة في الانقطاع. وإما أن تكون محتملة، تحتمل أن هذا الراوي قد سمع هذا الحديث من شيخه، ويحتمل أنه لم يسمعه، وذلك عندما يأتي بثلاثة عبارات، بواحدة من ثلاثة عبارات: العبارة الأولى العنعنة، والثانية الأنأنة، أو يقول قال. هذه العبارات الثلاث محتملة في أنه سمع أو أنه لم يسمع، في أنه سمع أو أنه لم يسمع. فذكرت بالنسبة للقسم الأول هذا نص في السماع، والقسم الثاني الذي هو صريح في الانقطاع هذا منقطع، عندما يقول أخبرت أو حدثت أو بلغني. والقسم الثالث هذا إذا كان هذا الراوي قد سمع من هذا الشيخ في الجملة وهو ليس بمدلس، فهذا محمول على السماع والاتصال. أما إذا كان مشهورا بالتدليس ومكثرا منه أو لم يثبت سماعه، فهذه تكون على الانقطاع حتى يدل دليلا، حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. ثم ذكر الذهبي بعض التفصيل، قال حدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، وأحيانا حدثنا يكون بما قرأ هو على الشيخ أحيانا، وهذا هو الأصل فيها أن يكون بما سمع من الشيخ، وأحيانا يأتي معناها بما هو قرأه على الشيخ. قال على أن حدثني لما سمعت وحدك منه وحدك، وحدثني ما سمعته مع غيرك. وبعضهم سورى حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، بعضهم سورى ما بين حدثنا وما بين أخبرنا، يعني قال حدثنا فيما سمعت من الشيخ أو فيما قرأته على الشيخ. قال وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. فلفظ الإخبار عم من التحديث. وبعضهم ساوى ما بين هذه العبارتين كالإمام مالك وسفيان بن عيينة وغيرهم من أهل العلم. قال وأخبرني للمنفرد، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. نعم. قال فأما أنبأنا وأخبرنا، عفوا، قال فأما أنبأنا وأخبرنا، نعم، فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. طبعا أنبأنا وأخبرنا هي في أيضا في بمعنى سمعت وبمعنى حدثنا، ولكن عند المتأخرين كثيرا ما يستخدمون أخبرنا وأنبأنا في الإجازة، وهذا اشتهر فيما بينهم. قال وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، دال على التساوي في الحديث والخبر والنبأ مترادفات. قال وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى أن بعضهم يطلق الإجازة على حدثنا، وهذا حصل لبعض المتأخرين أيضا. قال وهذا تدليس من الناس من عدى قال لنا إجازة ومناولة. والتدليس تقدم التنبيه عليه، وكما ذكرت هذا كمثال على تدليس الصيغ، تدليس الصيغ الذي تقدم التنبيه عليه بالأمس. قال ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمع في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان، أخبرك فلان. هذا الخبر يكون ما سمع من الشيخ، فيقول قرأ على فلان كذا وكذا، ما يبين أنه كان حاضرا ولا غائبا، وإنما يقول قرأ على فلان، كما فعل هذا ابن نعيم أحيانا، أو كما نسب هذا للدارقطني أيضا. قال فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول قرأ على أبي القاسم البغوي أخبارك فلان، هو لم يكن حاضرا لكن أتى بصيغة موهمة. وقال ابو نعيم أي صاحب الحلية أحمد بن عبد الله قال قرأ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان، هو لم يكن حاضرا فقال قرأ، فهذا تدليس. قال ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن مسيب يفعله. طبعا أيضا أخبرنا فلان من كتابه، إن كان يقصد إجازة فهذا تدليس، لابد أن يبين أخبرنا فلان من كتابه إجازة، وإن كان سماعا أخبرنا حدثه من كتابه فهذا حق ولا يعتبر هذا تدليس. قال وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس هذا طبعا على التفسير الأول، والصواب قولك في كتابه. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو بن سنتين أو ثلاثة فيقول أنبأنا فلان، وهذا اشتهر عن المتأخرين مثل السيوطي يروي عن ابن حجر لأنه احضر في مجلس ابن حجر وكان عمره 3 سنوات، وكان المتأخرون يستجيزون للشخص عند ولادته وأحيانا قبل أن يولد وهو حمل. نعم. قال فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر. طبعا إذا قال أنا حاضر هذا يكون كذب، لأن إذا كان عمره 2 سنين يكون بحكم الغائب، لأنه ما يعقل، ما يقول الشخص وأنا حاضر إلا إذا كان عاقلا لهذه الواقعة، أن يكون مميزا عمره 7 فأكثر. نعم. قال فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة، الإجازة لا شك أنها اتصال لكن ليست هي مثل السماع دون ذلك. وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إذا لم يجز فوجوده كعدمه، لأنه لا يعقل ولا يميز، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في رواية. استثنى من ذلك عندما يحضر ابن عامين على شخص حافظ ويقرأ عليه الكتاب فيسجل في السماع أن ممن حضر فلان وفلان وفلان ويضبط ذلك له، فيكون العمل على هذا الحافظ الذي ضبط لهذا الطفل الذي عندما قرأ الحديث أو الكتاب على هذا الشخص لم يكن يعقل، فهذا مستثنى مما تقدم. قال ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد وهو حجاج الأعور ثقة حافظ قال قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال، وهذا في تفسير ابن جريج، كان يعني ما سمع منه فيقول قال ابن جريج. قال وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كما تقدم أحيانا قد يسمع الخبر من صحابي آخر فيحذفونه، وهذا أمر لا يعني لا إنكار فيه. نعم. قال فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على رسالة محمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفل ومروان بن الحكم، طبعا مروان هو ابن الحكم، إذا قال مثال هؤلاء قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا يكون مرسل، لأن هؤلاء إنما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوه، فيكون مرسل صحابي. ومروان الحكم طبعا نفى البخاري أن يكون له صحبة. وكذلك قال طبعا أبو الطفيل سمع من أول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه، وعندما توفي الرسول كان عمره 7 سنوات. قال وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة، طبعا هذا محمول على السمع والاتصال لأن عروة معروف باختصاصه بعائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة فحكمه الاتصال لأن هؤلاء ابن سيرين معروف بالسمع من أبي هريرة وعروة معروف بالسمع من عائشة، وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا. هنا المصنف غاير ما بين قال وعن، وبالفعل عن يعني يفيد أنه قد أسند هذا الخبر عن فلان، وأما قال نعم له للحق للإنسان له الحق أن يقول مثل ما نقول عن قال رسول الله عليه الصلاة، نحن لا شك لم نسمع منه. فعن تفيد الإسناد أنه يسند خبره إلى فلان بخلاف القول، ولذلك أصبحت عن أقوى وأرفع. وطبعا أخبرنا أرفع من عن، وذكر لنا وأنبأنا وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت، وبعضهم ساوى بينها كما تقدم. وأما في إصلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد. ولعلي أقف عند هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 22 المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب وكعب بن مرة وسعد بن سنان بسنان بن سعد، فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو.
نعم أحسنت. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى المقلوب، والمقصود بالمغلوب هو ما غير متنه أو إسناده عن وجه الصواب فيه إلى وجه الخطأ، هذا هو المغلوب، هذا هو المقلوب، هو ما غير هذا الخبر سواء كان فيما يتعلق بمتنه أو إسناده عن وجه الحق فيه إلى وجه الخطأ. والقلب يكون إما في المتن وإما في الإسناد، فأما القلب في المتن فهو أن يغير الحديث الذي جاء بهذا الإسناد إلى حديث آخر، أو بعض ألفاظ الخبر تقلب وتغير. وطبعا هذا التغيير إما يكون بتعمد وإما يكون على سبيل الوهم والخطأ، إما يكون بتعمد وإما يكون على سبيل الوهم والخطأ. فمن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحديث في الصحيحين جاء في رواية في مسلم قال حتى تنفق شماله ولا تدري يمينه عن ما تنفق شماله، قال حتى لا تدري يمينه عفوا ما تنفق شماله، وهذا قلب. وإنما الصواب في هذا الحديث حتى لا تدري شمال ما تنفق يمينه، فانقلب هذا على الراوي، انقلب هذا على الراوي. ومن ذلك أيضا ما جاء عند الطبراني في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أو حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال عبد الله بن مسعود أو جابر الشك من عندي، قلت ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. جاء الحديث عند الطبراني مقلوبا بعكس هذا، فهذا القلب ليس على سبيل التعمد وإنما على سبيل الوهم الخطأ، وهناك قد يكون على سبيل التعمد مثل ما حصل ليحيى بن معين رحمه الله عندما أدخل أحاديث ليست من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين وقرأ عليه هذه الأحاديث، فجعل على رأس كل عشرة حديث حديثا ليس من حديثه وليس مما رواه. فعندما مر على هذا الحديث قال هذا ليس من حديثي، ثم عندما قرأ العشرة الثانية وجاء حديث آخر قال هذا ليس من حديثي، ثم في العشرة الثالثة وأيضا تكرر نفس الأمر، فعلم هنا أن يحيى بن معين قد تعمد، علم أن الأمر فيه تعمد، وكان مع يحيى بن معين الإمام أحمد ومعهم أحمد بن منصور رمادي. فقال أبو نعيم أما هذا يعني أحمد فيحجزه ورعه من أن يفعل ذلك، وأما هذا فصغير، وأشار إلى أحمد بن منصور رمادي كان صغيرا ولم يكن بالكبير. ثم قال له فما أظن إلا منك، فقام وغفسه ودخل إلى البيت، فقال له الإمام أحمد قال ليحيى بن معين ألم أقول لك إن الشيخ ثبت ومتقن وكذا، قال إن هذه الغفسة حب إلي من سفرتي إلى كذا وكذا. فرحم الله يحيى بن معين، وأنه كان رحمه الله ذابا عن السنة مفتشا عن الضعفاء منكرا عليهم، توفي رحمه الله وهو على هذا الأمر، فرحمه الله رحمة واسعة. وهكذا كان علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم من أئمة أهل الحديث رحمة الله عليهم، وحشرنا الله عز وجل وإياكم معهم. ويحكى أيضا أن البخاري عندما دخل بغداد، وهذا طبعا من القلب في الإسناد، عندما دخل إلى بغداد قيل أن أهل بغداد اجتمعوا عليه فأقاموا عشرة من الناس، وجعلوا مع كل واحد من هؤلاء العشرة أعطوه عشرة حديث قلبوها، جعلوا متن هذا لإسناد هذا وإسناد هذا لمتن هذا وهكذا. فيقولون قام هؤلاء العشرة وكل واحد يلقي سردها عليه ويسأل عن هذه العشرة، فقال لا أعرف ولا أعرف، حتى انتهوا هؤلاء العشرة من سرد أحاديثهم. فبعد انتهوا قال رجع للأول قال أما الحديث الذي حدثتني حديثك الأول الذي حدثتني به فهو كذا عن كذا، وأما هذا فهو هذا لهذا وهكذا. قال فتعجب الناس من حفظ البخاري واطلاعه وأقروا له. طبعا هذه القصة مشهورة وقد رواها ابن عدي قال حدثني بعض مشايخ بغداد، وهذه القصة في الحقيقة لا تصح من جهة الإسناد ولا تستقيم كذلك أيضا من جهة المتن. لا تستقيم من جهة المتن ليس من معنى أن البخاري ليس بالحافظ، بل هو لا شك من كبار الحفاظ رحمه الله، لكن ما كان الناس يفعلون في الامتحان ما كانوا يفعلون هذه الطريقة. أهل الحديث نعم يختبرون الرواة، قصة يحيى بن معين صحيحة السابقة، لكن ما كانوا يجمعون العامة ويجتمعون وكل واحد يعطون عشرة حديث بهالطريقة، لا. فهذه القصة من جهة المتن لا تستقيم، ومن جهة الإسناد ابن عدي ما أبرز من حدث، وهذا الذي حدث ما قال أنا كنت موجودا في المجلس، فحتى الإسناد ظاهرة غير متصل، الإسناد ليس فيه ما يفيد الاتصال، على أن الإسناد ما سمى ابن عدي من حدثه، وعلى أن هذه القصة لو حصلت بهذا الجمع الكبير من الناس كان نقلت بالأسانيد المتعددة، بينما ما جاءت إلا من طريق ابن عدي عن بعض شيوخ بغداد. ابن عدي حافظ من كبار الحفاظ، ولكن هؤلاء الذين حدثوا ما سماهم لنا، فكان هذه كلها عدة أسانيد لو صحت، لو وقعت هذه القصة. نعم، المقصود أن هذا قلب في الإسناد، فإذا القلب إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في الإسناد، إما أن يكون القلب لكل المتن وإما أن يكون لبعض ألفاظه، وإما أن يكون هذا القلب كما ذكرت في الإسناد إما لكل الإسناد، يجعل الإسناد هذا لمتن هذا ومتن هذا لإسناد هذا، وإما في بعضه كما مثل الذهبي. فالقلب هو على التقسيم السابق. نعم، ثم قال: فصل: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء. هنا أراد المصنف رحمه الله أن يبين شروط الرواية، فشروط الرواية يشترط في الراوي 4 شروط. أولا عفوا، أن الرواية إما أن تتعلق في الدين وإما أن تتعلق في الدنيا. الرواية إما أن تكون متعلقة في الدين وإما أن تكون متعلقة في الدنيا. إن كانت متعلقة في الدين فهذه لها 4 شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما هذا الذي يحدث بهذا الخبر، وهذا بالإجماع فيما يتعلق بالأخبار الدينية، أن يكون مسلما عندما يحدث بهذا الخبر. الشرط الثاني أن يكون بالغا، لأن الصبي قد يحدث بالخبر ولا يكون صادقا، وقد يزيد وقد ينقص لعدم كمال عقله ولأن قلم التكليف مرفوع عنه. والأمر الثالث هو لابد أن يكون عاقلا، والأمر الرابع لابد أن يكون صدوقا ضابطا، لابد أن يكون صدوقا في ذات عدلا، وأن يكون ضابطا لما يحدث به. فهذه الشروط 4 إذا توفرت يكون هذا الراوي مقبول الرواية. نعم، قد يتحمل الإنسان الخبر وهو صغير لكن لا يحدث به إلا وهو كبير، كما ثبت في البخاري من حديث معمر عن الزهري عن محمود بن ربيع قال: عقلت مجه الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهي وأنا ابن 5 سنوات، فحدث بهذا الحديث وهو كبير. أو قد يكون عندما يتحمل هذا الخبر يكون كافر ثم يحدث به وهو مسلم، كما مر علينا ما رواه البخاري من حديث الزهري أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان صخر بن حرب في قصة مع هرقل، عندما تحمل هذا الخبر أبو سفيان كان كافرا ثم حدث به بعدما أسلم. ومن ذلك ما ثبت في البخاري أيضا من حديث الزهري أيضا عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور، وكان أسيرا وكان مع الكفار وأسر، فحدث بهذا الخبر بعدما أسلم. فقد يتحمل الإنسان الرواية وهو صغير، أو قد يتحملها وهو كافر ثم حال الأداء يؤديها وهو بالغ أو وهو مسلم. فلا بأس أن يتحمل الإنسان الخبر وهو صغير أو وهو كافر، لكن عندما يبلغها لابد أن يكون بالغا، وكذلك أن يكون مسلما عندما لو تحمله وهو كافر. نعم، فيما يتعلق ب الشرط الرابع وهو الضبط، والشرط الرابع وهو الثقة، والثقة كما تقدم متكونة من أمرين: أن يكون عدلا في ذاته وهو الاستقامة على الشريعة، وأن يكون ضابطا لما يحدث به، إن كان من حفظه يكون حافظا لما يحدث به، وإن كان من كتابه يكون كتاب صحيح ويكون صائنا لكتابه من عبث العابثين أو أن يدخل فيه ما ليس منه. فهذه هي شروط الراوي الثقة. هذه الشروط لا بد من توفرها في الخبر الذي يتعلق بالدين. أما الخبر الذي يتعلق بالدنيا كخبر تاريخي مثلا، أو خبر مثلا يتعلق بالسياسة مثل أخبار السياسة وما شابه ذلك، أو خبر طبيب يخبرك أنك فيك كذا وكذا، فهذه يشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون هذا بالغا، وأن يكون عاقلا، ليس بمجنون، وأن يكون صدوقا في ذاته لا يعرف منه الكذب. وما يخفى أن الكذب هذا عند المسلمين والكفار محرم وممنوع ولا يجوز. وكم من شخص من الكفار معروف بالصدق، ومن ذلك ما مر علينا في قصة أبي سفيان عندما سأله هرقل، وكان آنذاك كافرا وكان عدوا شديد العداوة للرسول عليه الصلاة والسلام. فعندما سأل هرقل سأل أبو سفيان، أجابه بالجواب الصحيح وقال: أنا أستطيع أني أكذب عليه، لكن لئلا يعثر الناس علي أني قد كذبت. فكان يأنف هذا الشيء. فالفطر مفطورة على كراهية الكذب وعلى مدح الصادق. ومن ذلك عندما استأجر الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أريقط في هجرة من مكة إلى المدينة، فدلاه الطريق، والرسول عليه الصلاة والسلام وثق به، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام صدقه وقد وفى، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. فيشترط في الخبر الذي لا يتعلق بالدين هذه الشروط الثلاثة، فلا يشترط الإسلام. نعم، قال: فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا، كما تقدم شرح ذلك. ثم ذكر قصة جبير وتقدم الكلام عليها، ثم قال: واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا. عند أهل الحديث أن ممكن للراوي أن يتحمل الرواية وهو صغير، ولكن هذا بشرط أن يكون الكتاب أن يكون عفوا الشيء الذي تحمله مكتوب ومعروف وصحيح، وأن لا يؤتى فقط، أن لا يروى من جهته، وإنما يروى من جهات أخرى وقد صح هذا الشيء، مثل رواية كتب الحديث. كتب الحديث بعد أن دونت الحديث برواية من توفرت فيهم الشروط السابقة، فأصبحت هذه الكتب مدونة ومعلومة ومعروفة. فاستمر أهل العلم على رواية هذه الكتب بالأسانيد المتصلة، ولا يكتفى بأن هذا الكتاب ثبت أنه كتاب أبي داود أو النسائي ويروى. ولكن أهل العلم، وهذا من اختصاص هذه الأمة بالإسناد، أنهم ما كانوا يرون كتابا إلا بالإسناد. فكان أهل العلم يأتون بأولادهم وهم صغار حتى يعتادون على مجالس العلم ومجالس الرواية والأخبار، حتى إذا كبروا يروون هذه الكتب ويستمرون بروايتها، وحتى يعلو الإسناد. والمقصود بعلو الإسناد هو قلة الرجال، كلما قل الرجال وكانوا ثقات هذا يسمى إسناد عالي. فأهل الحديث معروفين، معروف حرصهم على علو الإسناد، فكانوا يأتون بالأطفال وهم صغار، وحتى أنهم كانوا يجيزون للشخص وهو تو مولود، وأحيانا قبل أن يولد وهو جنين في حمل في بطن أمه، لكن وهو حمل هذا ما كانوا يروون به، وإنما كانوا يروون الإجازة وهم صغار بعد الولادة. الذهبي رحمه الله عندما ولد قام أخوه من الرضاعة واستجاز له كبار المحدثين في زمانه. فهنا قال أن من كان يحضر عمر 2 أو 3 يقال هذا حضر، وماذا كان عمره 5 سنوات فأكثر هذا يكون سماعا و يعني تفصيلهم في ذلك أو جعلهم 5 سنوات هذا مأخوذ من قصة محمود بن الربيع، هذا مأخوذ من قصة محمود بن الربيع، يعني أن الطفل قد يعقل وهو عمره 5 سنوات يعقل الأمر والشيء. والمقصود بذلك هو كما ذكرت بقاء سلسلة الإسناد فقط، ولا الكتب مدونة ومحفوظة ومعروفة. نعم. ثم قال: مسألة يسوغ التصوف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعض من يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى. طبعا الإنسان إذا سمع خبرا هذا يكون له حالتين: الحالة الأولى أن يذكر هذا الخبر على سبيل المذاكرة، والحالة الثانية يذكر هذا الخبر على سبيل التحديث والرواية. إن كان يذكر هذا الخبر على سبيل التحديث والرواية فعليه أن لا يزيد، عليه أن لا يروي الخبر بالمعنى، بل عليه أن يروي بلفظه كما سمعه، إلا إذا بيّن قال هذا في المعنى. وعليه كذلك أيضا أن لا يزيد في الإسناد، يعني مثلا عن أحمد يقول أحمد هو ابن فلان، لا يزيد. وإنما ممكن أن يقول أن أحمد يبين أنه هو ابن فلان، وأما أن يزيد في الإسناد لا، ما يزيد هذا في الإسناد. وإذا كان مثلا أحمد بن محمد لا يقول هو فلان البناني أو هو البصري أو هو المديني أو هو كذا، لا، هذا إذا كان على سبيل الرواية والخبر لا يزيد، عليه أن يروي كما سمع. نعم يبين أن فلان الذي في الإسناد هو فلان، نعم، لكن ليس على سبيل الرواية. إذا قال، إذا كان مثلا موجود في الإسناد علي بن عبد الله وهو ابن المديني، مثلا قال علي بن عبد الله المديني زاد ورويت هكذا في الإسناد، لا هذا خطأ، وإنما يقول علي بن عبد الله هو ابن، قلت هو ابن المديني، يبين أن هذا من قوله وليس هو في الإسناد، هذا إذا كان على سبيل الرواية. وأما إذا كان على سبيل المذاكرة فلا بأس أن يقول فلان ابن فلان ابن فلان، يعني يكون سمع الحديث فيقول رويت عن فلان ابن فلان الفلاني عن فلان ابن فلان عن فلان، يعني يبين الرواة أو يذكر الخبر بالمعنى، هذا يكون هذا جائز على سبيل المذاكرة. ولذلك كان أهل العلم بالحديث إذا تذاكروا ما يحملون الخبر على في باب على سبيل المذاكرة، وإنما ما يحمل الخبر إلا على سبيل التحديث. ولذلك عندما كان الإمام أحمد مع أحمد بن صالح المصري يتذاكرون فذكر له حديث على سبيل المذاكرة ليس موجودا عنده، قال حدثني إياه، فقام الإمام أحمد وأخذ كتابه وحدثه من كتابه، لأنه عندما سمع الخبر سمع على سبيل المذاكرة ولم يسمع على سبيل التحديث. ولذلك من حدث بالخبر، من حمل الخبر على سبيل المذاكرة وحدث به على سبيل الرواية أنكر عليه. وهناك حديث قد أنكرت قد حملها الرواة على سبيل المذاكرة، حملها الرواة على سبيل المذاكرة، لأن فيه على سبيل المذاكرة يتساهل الراوي، يعني يروي الخبر في المعنى، يذكر بعض لفظه، يزيد في ألقاب الرواة أو في بيان أسمائهم. ف قصد الذهبي والله أعلم هو هذا الأمر أو هذه المسألة متعلقة بهذا الشيء. قال: ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه كما ذكرت، لأن هذا أنت رويت هذا الشيء فلا يجوز لك أن تغير فيه. ولهذا طبعا ذم من كان يفعل ذلك. قال: ولهذا قال شيخنا بن وهب، والمقصود به بن دقيق العيد: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى أن هذا يجب، يعني يجب عدم التغيير وأن يروي الإنسان كما سمع. وقالوا: ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. طبعا كما ذكرت هذا إما أن يكون على سبيل الرواية أو على سبيل المذاكرة، إن كان على سبيل الرواية فعليه أن يروي كما سمع، وإن كان على سبيل المذاكرة فالأمر فيه واسع. قال: أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول، يعني لا بأس أن تنقل حديث من سنن أبي داود أو من الترمذي أو من النسائي وتختصره ولا تحذف إسناده، فهذا أمر لا بأس به. وأما أنك تعمد إلى كتاب قد رويته وتغير فيه فهذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ولذلك من الخطأ ما حصل في هذا العصر من بتر كتب المحدثين، الكتب التي هي تعتبر دواوين الإسلام يأتي الشخص يجعلها قسمين صحيح وضعيف ومحذوفة الأسانيد، هذا خطأ. نحن أمة إسناد، هذه دواوين الإسلام تجعل النسائي قسمين والترمذي قسمين وابن ماجه قسمين وابو داود قسمين، هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، هذه دواوين الإسلام، نحن أمة رواية. الآن الناس انتشر بينهم يأتي بسنن النسائي ومحذوف الأسانيد، هذا ما يسمى سنن النسائي، ولو هذا لو قال ألف مرة هذا كتاب النسائي مو بهذا كتاب النسائي. ولذلك لا نشتر، يحفظ الإنسان مختصر البخاري يقول حفظت البخاري، هذا مو بصحيح، البخاري تحفظ بأسانيده كما وضع البخاري، مو تحفظ تغير فيه، قل حفظت مختصر البخاري. يحفظ الإنسان مختصر البخاري ومسلم يقول والله حفظت الصحيحين، هذا مو بصحيح، حفظت الصحيحين بأسانيدهما كما وضعهما البخاري ومسلم. فأقول إن هذه الطريقة خطأ، وإن كان لفعلها مجتهد ولعل يثاب، لكن هي خطأ، الخطأ لابد من التنبيه عليه، نحن أمة إسناد وهذه دواوين الإسلام ولا ينبغي التغيير فيها، ولا ينبغي تغييرها عما كتبها أو ألفها عليها من صنفها. نعم إذا أردت أن تشرح هذه الكتب وتتكلم على أسانيدها فهذا نعم لا بأس به، وأما أنك تجعل الكتاب قسمين وتحذف الأسانيد وهذا تكتب عليه صحيح وهذا ضعيف، هذه مو بطريقة، هذا بعد الناس يعتمدون على هذه الكتب كما هو الحاصل، وبعد ذلك يقال هذا كتاب البخاري هو مختصر محذوف الأسانيد. والله لو كان كتاب البخاري بدون إسناد كان ما قبلنا، ولو كان كتاب مسلم بدون إسناد كان ما قبلنا، ما هذه الكتب ما قبلت ولا ارتفعت مكانتها إلا بالأسانيد الصحيحة التي جاءت بها واستقامة المتون. فهذه الطريقة خطأ. حتى هذا بعد أيضا كتب هذه أعظم، وأقول هذا أمر عظيم، لكن أحيانا أيضا يأتون إلى كتب دون ذلك ألفها أهل العلم أيضا يقسمونها قسمين، ما عاد بقي شيء إلا ويجعل قسمين، هذا مو بصحيح، هذه طريقة خاطئة وليست بصحيحة. نعم. قال: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع حديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا بأس أن يكون الحديث طويل فتقتصر على موضع الشاهد منه كما كان البخاري يفعل وغيره من أهل العلم، وأحيانا يبينون مثلا الترمذي يقول وذكر قصة، يذكر موضع الشاهد الذي يريد أن يستدل به ويقول وذكر قصة. البخاري معروف أنه كان يقطع المتون، فهذا أمر لا بأس به. أو تكون عدة حديث مروية بإسناد واحد مثل صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة، فيها 150 حديث تقريبا ساقها الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، وفرقها البخاري كثيرا منها، فرق البخاري كثيرا منها في صحيحه وكذلك مسلم. البخاري كان يذكر هذه الحديث، يقول معمر عن همام عن أبي هريرة ويفرقها على صحيحه. مسلم كان يقول حدثنا، يذكر من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة، قال وذكر حديث ثم يذكر المتن، وهذا من شدة تحريه وأمانة رحمه الله، حتى أنه أحيانا يكون الراوي ما يريد أن يذكره ليس على شرطه ومع ذلك يذكر، لأن هكذا وقع في سماعه باللهيعة. مسلم ترى ما رواه باللهيعة، ولكن روى حديثين فيما أظن من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث وباللهيعة. البخاري والنسائي ماذا يفعلان إذا وقع لهم هذا الشيء؟ يقولون قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث وذكر آخر ولا يسمونه مسلم لا يذكره. فنسبة رواية مسلم باللهيعة هذه خطأ في الحقيقة، هو ما رواه، ولكن هكذا وقع في سماعه. فالذهبي يقول لا بأس أن الإنسان المحدث يقطع الخبر، أو طبعا هذا إذا كان له غرض صحيح يريد الاستدلال، أو يكون عدة متون لها إسناد واحد يرويها كلها بهذا الإسناد، يجمعها ويرويها بهذا الإسناد، فهذا أمر لا بأس به، مثل ما مثل